سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى البحث عن باب التنازع، وأخذنا في الدرس الماضي من قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم. ما معنى هذا البيت وما الغرض الذي سيق من أجله؟ نعم، بين إيش؟ بين فيما مضى أنه إذا عاملان تقدم وتأخر معمول وتنازع فيه فهذا يعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في أحدهما فيه. وثم بين مذهبين، مذهب المصريين ومذهب الكوفيين في ذلك. ثم هذا بيان للذي لم يعمل، وهو ما يسمى بالمهمل، أهمل عن العمل. فهذا ماذا يكون؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، الضمير لمن؟ للعاملين، هذا تنازع العاملان له. والتزم ما التزم، ما معنى قوله والتزم ما التزم؟ التزم ما التزم، ما التزمت العرب، وذلك المطابقة من الأحكام التي تتعلق بذلك، من إضماره وجوبا إن كان عمدة، ومطابقته للظاهر كيف؟ إفرادا وتثنية وجمعا. فهذا هو عن قول تسمى التزما: كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك. ما الغرض من هذا البيت؟ التمثيل للمسألتين، مسألة ايش؟ اعمال ايه؟ الاول كيحسنان، هذا مثال ايش؟ لاعمال الثاني، كيحسنان ويسوء هناك. ولذلك اضمر في الاول الف التثنية كيحسنان. واما قوله وقد بغى واعتدى عبداك، هذا مثال ايش؟ لاعمال الاول واهمال الثاني، ولذلك اضمر في الثاني ويسيء ايش؟ واعتديا عبداك. وما معنى قوله ولا تجيء بمضمر، ولا تجيء بمضمر ايش؟ ولا تجيء مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع أهلا، ما معناه؟ نعم، هذا بيان لتكميل المسائل السابقة، وهو إعمال مهمل في الضمير. ففي هذه الحالة يقول ذلك الضمير ينقسم إلى أقسام. أولا إلى قسمين، وهو ما كان إيش؟ عمدة، وما كان خبرة. ولذلك قال ولا تجيء مع أول، مع أول إيش الأول مراد؟ العامل الأول، بمضمر لغير رفع أهلا. إذا كان غير ضمير الرفع لا تجيء به، وإذا كان معناه مفهومه، وإذا كان ضمير الرفع لا بد يأتي، يعني إن معموله إما أن يكون عمدة وما يغيره. فإذا كان عمدة فلا بد من الإضمار، لا بد في ضميره. وهذا إن كان مطلوب في أي معناه عمدة مرفوعا، مثل أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. ومثل مثاله تقول ماذا؟ ضربت وسناني، هذا على مثال أيضا، وضربت وضربني زيد هذا غير رفعه. ضربت وضربني زيد ماذا أعمل؟ الثاني والأول أهمل. ولذلك حذف الضمير لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لأنه قال غير رفع ما يجي. ولا تقول ضربته وضربني زيد لا. وكذلك مررت ومر بزيد هذا كذلك أيضا مررت به لا تقول ما يجي، هذا لأن هذا غير رفع يعني مهمل، يعني أنه فضلة فضلة، الفضلة لا يؤتى بها. وأما إذا كان وقد جاء في الشعر بخلاف ذلك، وهو أنه أتي بضمير غير الرفع مع أنه قلنا لا يؤتى. والبيت الذي يدل على هذا وهو إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن بغيره أحفظ العهد. أين الشاهد؟ ترضيه، هذا الهاء لا يأتي إلا أنه في الشعر أتى مع كون فضلة، هذا الدور في الشريعة. وألغي حادث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران بودي، وهذا بيت أتى به لتكميل المعنى وليس شاهدا. قال هنا وهذا فيما إذا كان لي الطالب له الطالب له الأول وعمل الثاني. وأما إذا كان للعكس الطالب له إيش؟ الثاني وأعمل الأول، ففي مثل هذه الحالة يعني فنقول ضربني وضربت زيد يجي وجوبا، ولا تجي مع أول قد أهملا، مع أول قد أهملا. طيب مفهوم أن الثاني يتابعه لماذا؟ فنقول ماذا؟ ضربني وضربت زيد، لأن الطالب لأن الأول عميل والثاني أهني، فوجب إضماره. لماذا؟ لأن المرجع متقدم إيش؟ لفظا رتبة، قل لفظة ما في لفظا، زيد هذا متأخر ضربت زيد. وقال ضربت وضرب زيد ومر بي ومررت به زيد هكذا. وإذن فلا يحذف هذا، إن كان فضلة لا يحذفه. وقد جاء في الشعر حذفه مع إعمال الأول وإهمال الثاني، شاهده أيوة بعكاظ وعش الناظرين ناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. أي لمح الشاهد تنازع على ماذا؟ على فعاو. فأعمل ماذا؟ الأول وعش الناظرين، والثاني أهمل وهو لمحوه. فالمفروض في هذا أن نقول إيش؟ لمحوه، لكن لضرورة الشعر حذفه، فهذا من الضرائر الشعرية والأصل محوه. هذا كله في الليث الفضلى. وأما قوله لغير رفع هذا منطوق إيش؟ هذا الذي مثلنا له الأمثلة وتكلمنا فيه، هذه كلها منطوق قوله لغير رفع، لغير رفع. ولا تجي مع أول قد أهمل، أما مع الثاني يجب أن تأتي مع وإن كان فضلة. وأما منطوق مفهوم قوله لغير رفع أنه إذا كان ضمير رفع فهذا لا، فهذا أتى به، بل حذفه يلزم، بل حذفه يلزم بحذف الفضلة. وأما المرفوع فلا، وأما إذا كان يعني المرفوع فإنه تابه فسنان وسكناك وقد بغاغت بعبداك هذا تقدم. وهذا ومعنى ما قاله بل حذفه الزم، حذفه أي المضمرة إلزم وجوبا إن يكون غير خبر، هذا ما معناه إن يكون غير خبر، أي إذا لم يكن ذلك الضمير غير خبر في الأصل، وذلك في باب ظن وأخواتها مثلا، فإذا كان خبرا في الأصل لا يحذف لأنه عمدة وإن كان فضلة في الوقت الحاضر السمع مفعول، ولكنه في الأصل عمدة لأنه خبر مبتدأ في الأصل، فلذلك يقول يعني إن يكون غير خبر، وأظهره إن يكون هو الخبر، يعني إذا قال غير خبر هو الذي الأمثلة السابقة، وأظهره ليش قال وأبرزنه وأخرنه، وأخرنه أي أخر الظن ذلك إن يكون هو الخبر، وإذا كان هو الخبر ماذا تعمل؟ تؤخر تقديره لئلا يعود على متأخر له ونطلب، لذلك مع الأول إذا أعمل ولا تجيب أول قل أهمل، أعمل الثاني وأضمر له وأهمل الأول، ولا تجيء مع أول ولا تجيء مع أول قل أهمل إيش؟ لا هنا إيش يقول؟ وأظهر أن يكون خبير ضمير خبر، هذا هو؟ لا ولا تجيء مع أول قل أهمل بمضمر لغير فعول، إذا كان غير مرفوع لا تجيبه، وإذا كان مرفوع جيبه، بل حذ ولزم، لكن هذا إذا كان فضلة غير خبر في الأصل، فإن كان خبرا في الأصل لا بظن وأخواتها عند ذلك لا بد من إضمار وأخيرنه الضمير الذي همل عنه العامل عمل في الظاهر إن يكون هو الخبر، إذا كان هو الخبر في الأصل لا بد أن يضمر لكنه يكون إيش مؤخرا، يعني معنى ذلك مثاله ظنني وظننت زيدا قائما فتقول ماذا إياه، هذا الضمير يرجع لمن؟ على قائما، على قائما يرجع على قائما وليس على زيد، إذا ظنني أين فاعل ظن؟ ضمير مستتر فيه، ها ظنني إذن ولياء المفعول الأول، وأين المفعول الثاني الذي إياه بالأخير هو الذي قال وأخيرنه إن يكون هو الخبر، لأن الأصل على قائم، ها على قائم على قائم، فدخل الناسخ ظن على قائم، ظنني زيد قائما هكذا، فلما جاء وظننت وعمل الاثنان وتوجه الاثنان الى المفعولين وهما ايش زيد زيدا ظنني وظننت زيدا قائما، فاعمل الثاني على بزيد ومن وقائما الاثنين، فاذا اهمل الاول، فقال الاول اذا اهمل القائد ان الفضل يحذف ان يكون غير خبر، فان كان خبرا بالاصل لا يحذف وإن كان فضلة في الحال، وإنما يؤتى به متأخرا ضميرا، ظنني زيد لأن الضمير فاعل مستتر، ولياه المفعول الأول ظنني إياه، لكن إياه لا نقدمه لأنه يتأخر مرجعه لفظا ورتبة، لأن العامل فيه في زيد وقائما وظننت الأخير، فإذا قال الحل في هذه المشكلة لو حذفناه عمدة لا يحذف لأنه في الأصل عمدة، ولو أضمرناه في الأول للزم عود الضمير إلى متأخر ذو رتبة، إذا الحل في هذا قالوا يعني يقدر مضمرا يضمر في آخر الكلام، فهذا معنى قوله إيش وأخرنه إن يكون هو الخبر، إن يكون في الأصل خبرا أخرنه، هذا هو معناه. قال وكذلك أيضا إذا كان يعني ظننت زيدا وإن كان أضمرته متصلا كان منفصلا وظننت وظننيه زيدا قائما وظننيه زيدا، هذا في إعمال الثالث، ومعنى إياه ومفهوم أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، أن الثاني مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة، يعني لأنه قال ولا تجيء مع أول قد أهملا، ومفهوم ذلك أن الثانية يجاء بالضمائر كلها عمدتها وغير عمدتها، وأن الثاني عمل مع إهمال الثاني فإن ذلك هو تعريف الضمير مطلقا. هذا هو خلاصة ما سبق لنا من الدرس. وننتقل إلى الدرس الجديد وهو قول الناظم رحمه الله: وإن يكن وأبر إن يكن ضمير الخبر بغير ما يطابق مفسرا. في هذا الباب مثلا باب الظن، إن هناك إذا اختلف علينا الضمير المقدر والمرجع بأن كان الضمير يحتاج أن يكون مفردا ومرجعه يكون مثنى، ففي مثل هذه الحالة ماذا يعمل؟ وأظهر الاسم المتنازع فيه الذي عملت الثانية والأول. إن يكن ضمير خبرا بغير ما يطابق مفسرا، المفسر مفرد أو بالعكس، والمرجع مفرد أو بالعكس، في مثل هذه الحالة ماذا؟ أظهره، اجعله اسما ظاهرا ولا تضمره، فتخرج المسألة عن كونها من باب التنازع، لأن التنازع شرطه أن يكون إيش؟ أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم فيتنازع فيه. وأما هذا فقد عمل كلاهما في الاسم الظاهر، لأن تركنا الإضمار لئلا يعني يفسد المعنى، فإذا يجب عند ذلك أن يكون اسما ظاهرا ولا يكون باب التنازع، وإنما ذكره تكملا لمسألة. فقال ماذا؟ نحو أظن، هذا مثال ذلك، نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هنا أظن ويظناني هما العاملان المتقدمان، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا هما المعمولان، ويظناني أخا، أظن زيدا وعمرا يظناني زيد وعمر يظناني. إذن ماذا أعمل؟ أعمل الأول، أظن زيدا وعمرا، والمفروض الثاني كان لو أتينا أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا إياهما لكان المرجع، لكان الخبر متناقضا. لماذا؟ لأن هذا مفرد ويظناني أخا وأخوين هما إياهما، ولو قدرناه أخا إياه بالإفراد لطابق المرجع خبر المبتدأ أو المفرد الأول، ولكنه خالف مرجع الضمير لأن أخوين مثنى. ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ إننا نأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير الذي نقدر في هذا المحل. فماذا نقول؟ أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، أظن زيدا وعمرا أخوين، هذا عامل في الاسم الظاهر. يظناني أخا، يظناني إذن عامل الأول وأهمل الثاني وجاء الضمير لهما ويظناني، هذا الضمير يظناني أخا، يظناني أخا، يظن هذا عامل الفاعل ليش الآلي الضمير، ويرجع على زيد وعمري. فمفعول الثاني والياء المفعول الأول، وأخا هو مفعول الثاني، فهذا انتهى. والمفعول والعامل الأول هو أظن زيدا وعمرا، إذن إيش؟ وأهمل الثاني وأهمل الأول. إذن في مثل هذه الحالة المفروض أن يجي ضمير، فإن قدرناه إياه طابق أظن ولكن ما طابق له مرجع الضمير لأنه أخوين، وإن قلنا إياهما طابق المرجع ولم يطابق إيش؟ المفعول الأول. فبهذه المشكلة نأتي باسم ظاهر وهو أخوين، وخرجت المسألة عما نحن فيه التنازع. كيف تقال هنا؟ ظنني وظننت زيدا قائما، هذا في المسألة الأولى. وقال لغير ما يطابق مفسر، أي لمبتدأ في الأصل غير مطابق مفسر، كالياء في ظناني في مثاله. فهذا يعني يلزم عليه إعادة ماذا؟ الضمير على مفرد و مرجعه مثنى أو بالعكس، فهذا مثل هذا يكون اسما ظاهرا ولا يقدر ضمير. يقول وأظهر الواتفة، أظهر فعل أمر مبني بسكون مقدرة عن عام ذلك محلي لحركة التخلص من تقاء الساكنين، لأن تقدير لأن لقراءة البيت وأظهر إن يقول وأظهر إن يقول وأظهر، ما تقول أظهر إن يقول وأظهر إيه وأظهر وأظهر إن يقول لازم إيه بالنقل ها وأظهر إن يقول إن حركة الحمزة من قبلها ما قبلها هو قياس من هذا، ولكنه ضروري هنا لازم بالنقل. ولذلك نقول أظهر في الأمر ما نسخ المقدرة أنا عم داش محل بحركة خروج تقام بنقل حركة إيه الحمزة بعدها إليها. أظهر فاعل ضمير وجوبا تدل أنت إن أداة شرط وجزم تجمع فعلين الأول فعل شرط أو الثاني جوابه وجزاؤها مبنية بسكون على النون مبدلة ياء مدغمة فيها يكن يكون فعل شرط يكون فعل مضارع في محل فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة سكون آخره يكون، وهو من الأفعال الناقصة التي تتبع الاسم وتنصب الخبر، واسمها إن يكن لا واسمها ضمير ضمير اسمها مرفوع أو ضم ظاهرة، خبرا خبرها منصوب على منصوب ظاهرة، الألف بدل من التنوين خبراء أصل خبرا، لغير جار متعلق بيكن أو كائنا إيه خبرا خبرا كائنا لغير خبرا صفة هذا متعلق بصفة ما تقدر كائنا لغير غير مضاف ما اسم موصول مضاف إليه قانون يعصبه يطابق فعل مضارع مرفوع تجريع الناصب الجازم وعلامة رد من ظاهرة يطابق وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هو والمفسر مفعول بمنصوب يطابق وعلامة رد من ظاهرة والالف هنا لإطلاق الفم وامتداد الصوت وليست مثل الأول بدل. قال النحو خبر متجر وذلك أو مثال نحو نحو مضاف أظن ويظن أن أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء هذا مضاف إليه مجر محقي لأن مرادنا نفضل معناه. وأصيح رابع أظن فعل مضارع مرفوع على أرض من ظاهرة تجري عن نفسه الجازم وفاعله أظن ضمير سنتظر أنا أظن ويظناني الواطفة يظناني يظناني فعل مضارع مرفوع وعلامة يظناني وعلامة رفيق بطنه يظناني أو يظناني وظناني الألف ضمير التثنية فائق يظناني والياء هو المفعول الأول ليظناني أخا أخا يظناني أخا مفعول الثاني مفعول ثاني ليظناني وهذا هو معاد الشاهد أنه عمل في الضمير لإهماله. وأما زيدا وعمرا فهو المفعول إيش المفعول الأول لأظن منصوب وعمر منصوب معطوف وهنا قلنا لا يضمر لأن إن قدرناه مفردا يلزم التخارج وإن قدرناه مثنى كذلك يلزم التخارج. إذن جينا باسم ظاهر خبرا لأظن أخوين هذا مفعول ثاني لأظن منصوب وعلامة صفة الياء لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصب وجر بالياء النون بدل من التنوين الذي من الحركة والتنوين الذي كان في اسم مفرد أظن يظنان أخوين في الرخاء جار متعلق في الرخاء أخوين كائنين في الرخاء أو حركهما في الرخاء هكذا ظاهر الإعراب أو اختصر الإعراب. يقول الشارع أن يجب أن يتاب مفعول الفعل المهمل ظاهرا أبي ضمير إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره المفسر في المثال ما هو ها؟ لا المفسر المفسر هو إيش زيدان وعمر ها؟ أيوة ثلاث هو وهو المفسر ها؟ أيوة ماذا نقول التنازع في أخوين ها في أخوين ويعني هذا الأخوين هو المفسر. لا 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 ما هو لان هو مفسر هو مفسر لأن التقدير هنا أصول الأساسي أن يكون إياهما إياهما مفسر على من؟ على زيد وعمر. الإعمال هنا لمن؟ الإعمال هنا للأول ما هو للثاني، لأن الثاني أهمل، ولما أهمل جئنا بالضمير وهو الفاعل وهو ألف التثنية يعود على زيد وعمر. إذن يقول لك هنا يعني كوني خبرا بسرعة مطابقة لما أفسره لكوني خبرا بالأصل عما لا يطابق المفسر، عما لا يطابق المفسر. خبر أخوين خبر إياهما خبر إيه لو قدرناه ضمير إياه إياهما. طيب قدرنا إياهما لماذا؟ لأن مفسر مثنى زيد وعمر، فإذا هو خالف المبتدأ المفعول الأول. يعني ما هو المفعول الأول؟ ها؟ لا أخذ أظن زيدا وعمرا لا أظن. طيب ما هو الأول هذا؟ وإذا قدرنا وإذا قدرناه مثنى مفرد خالفه. أظن زيدا وعمرا أظن زيدا وعمرا ويش ويظناني أخا. فإذا قال لأن في الأصل عدم مطابقته لما أفسره لكوني خبرا من الأصل عما لا يطابق المفسر، عما لا يطابق المفسر. كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسر مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف معطوف عليه، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول. أين الياء؟ يظناني ليظناني، فيحتاج إلى مفعول ثاني. ما الذي يحتاج إلى مفعول ثاني؟ يظناني يظناني يحتاج إلى مفعول ثاني. فإذا ماذا؟ فلو قدرناه فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو آتيت به ضميرا فقلت أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين. عمرا ليس أعتبره ماذي؟ ماذي وعمرا؟ زيدا وعمرا. ما في عمرا؟ ها؟ في عمرا؟ ايه هو هذا عندنا خطا، هذا لازم هذا زيدا وعمرا اخوين لكان اياه مطابقا للياء وهو يظناني اياه طابقه، لكن ماذا؟ في انهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه. إياه يرجع على من؟ على أخوين، لأن زيدا وعمرا مش على أخوين، زيدا وعمرا أخوين هذا جاء بعده. السبب لو قلنا ظنني يعني ظننت ويظناني ظننت ويظناني زيدا وعمرا التقدير يكون إيش؟ أعملنا أخا يظنان أخا، النون الياء المفعول الأول وأخا قلنا إيش؟ مفعول ثاني. يعني فأخوين فلو قدرنا إياه لطابق الخبر والتفسير خالفه، ولو قدرنا إياهما كذلك أيضا بالعكس وافق هذا وخالف هذا، ولكن لا يطابق ما يعود عليه أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا ويظناني إياهما زيدا زيدا وعمرا إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل المفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء يظناني يظناني أخذ يظناني أخذ. فإذا في مثل هذه الحالة إذا قدرنا إياهما خالفه وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة خبر مبتدئ. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، بدليهما لأن اثنين ما وافق، فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، أظن زيدا وعمرا أخوين، أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون مسألة عينين من باب التنازع، لأن كلا من الأول من العاملين عمل بظاهر، وهذا مذهب البصريين، وهذا هو مذهب البصريين، وذلك أنه خرجنا من إعمال أحدهما في الضمير وإعمال الآخر في الظاهر إلى إعمال الاثنين في الظاهر، وهذا ليس من باب التنازع، لأن التنازع عشرته أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم كل منهما يطلبه، إما على الفاعلية وإما على مفعولية، وإما أحدهما على الفاعلية والآخر على مفعولية، كل هذه تمشي. ولكن هذه المسألة ماذا؟ الشرط في الإضمار، باب التنازع الإضمار. ولذلك قال في الأخير وإن يكن إيش؟ وأظهر، أي إيتي باسم ظاهر وهو أخوي، باسم ظاهر إن يكن ذلك خبرا لغير ما يطابق مفسرا، خبرا لغير ما يطابق مفسرا، لأننا إذا قلنا أظن زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أظن زيدا وعمرا أخوين، ويظناني أخا، ويظناني أخا، الياء المفعول الأول وأخا المفعول الثاني، وأظن عامل إيش في زيدا وعمرا، في زيدا وعمرا، فبقي المفعول الثاني، المفعول الأول عامل فيه المفعول الثاني، فلو آتينا بإياهما طابق زيدا وعمرا مثنى، ولكنه خالف إيش يظناني الياء المفرد، ولو قدرناه إياه بالمفرد طابق الألياء وخالف المفسر. فإذا الحل في هذه الحالة ما هو؟ أن نأتي بالاسم الظاهر بدل ما نقدر الضمير، أظن ويظناني زيدا أخا، زيدا وعمرا أخوي، أخوي، فأخوين هذا بدل الضمير الذي كنا نقدره في التنازع. إذا خرجت مسألة عن كونها تنازعا إلى كونها عاملا في الظاهر، ومن شرط التنازع أن يكون الاسم المتوجه إليه يطلبان الاثنين على حد سواء، فيعمل أحدهما ويهمل الآخر، ويعمل ذلك المهمل في الضمير على حسب القواعد. فإذا كان عمدة يعني يظهر يبرز ذلك الضمير، وإذا كان غير عمدة لا يبرز إلا إذا كان ضمير في الأصل. هذه المسألة التي تفرعت من هذا الأخير، وهو أن يكون العاملان يعملان في مبتدأ وفي الأصل مبتدأ وخبر. في مثل هذه الحالة يعني لا بد أن نقدره أخيرا، أظن ويظنني زيد يعني أخا إياه، فهذا يعني نقدره يعني ويكون باب التنازع. لكن إذا لزم من التبجير ضميرا المخالفة بين المفسر والمفسر، في مثل هذه الحالة لا تكون مسألة من هنا، بل يكون يأتى بالاسم الظاهر أخوين صريحا، ولا نقول إياهما، ولا نقول إياه لمطابقة الياء. هذا هو حل هذين البيتين. طيب قال ماذا الشارع؟ يعني مفرد وأخوين مثنى، قال ينفسر ذلك إياهما مثل أخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفروض، هذا انتهينا منه. وأجاز الكوفيون الإضمار، وأجاز الكوفيون مخالفين، هذا مذهب البصريين، وهو أنه تخرج مسألة عن كونها باب من باب التنازع إلى كونها باب العمل في الظاهر. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا بجانب المخبر عنه، أظن ويظنان زيدا وعمرا يعني إياه، بمطابقة بجانب المخبر عنه، فتقول أظن يظنان إياه زيد وعمر الأخوين، وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن يظنان زيد وعمر أخوين، ويظنان هذا حذف نهائيا. وهذا كل مذهب الكوفيين، لكن المشهور هو مذهب البصريين، فينبغي التنبه لمسألة. وقلنا المسألة في هذا التقدير تخرج عن كونها من باب التنازع، ولا تكون مسألة هنا من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في الظاهر، وهذا مذهب البصري. لماذا؟ لأن التنازع شرطه أن يكون أحد العاملين عملناه في الاسم الظاهر واحتاج الآخر إلى الإطماع، هذا هو التنازع. فإذا خالف ذلك وعمل كل منهما في الاسم الظاهر فلا تكون مسألة من هذا الباب. قال بالنسبة لمقول الثاني، لأن أخوين معمول لأظن ولم يتوجه إليه ظنان لعليه مطابقته لمقول الأول، وهو لا يطلب إلا ما يطابقه، فلم يتنازع فيه. هكذا قال، قال كما كذا قال موضحه وتبعه الشرح. وأجاب ابن قاسم بما محصله أن كل من العاملين متوجه له في المعنى بقطع النظر عن لفظ التثنية، فكلاهما يطلب مفعولا ثانيا مطابقا لمفعول الأول، فلما عملناه فيه فلما عملنا فيه أظن وطابقنا به مفعوله الأول تعذر علينا الإثمار في الثاني لما مر، فانقطع طلبه له فعدلنا إلى الإظهار، وقلنا أخا موافقة للمخبر عنه. وإن خالف المفسر مفسرة وهو أخوين لعدم احتياجه إليه، ألا ترى على كل حال، ألا ترى صحة التنازع في طلبني وضربت زيدا لتوجه ما إليه بقطع النظر عن نوع العمل؟ يعني معناه هذا يحاول ابن قاسم، يحاول أن يجعل المسألة من باب التنازع بغض النظر عن كونه اسما ظاهرا أو لا، لأن الأصل تنازع فيه، وإنما عدلنا في الأخير إلى الاسم الظاهر لحل المشكلة. وابن قاسم هذا كتابه طبع الآن، كم مجلد ما شاء الله، كثير جاءنا به، وما خدم الألفية مثله. ولذلك قال رسمني لولا المرادي ما بلغت مرادي. هذا فكتابه أشمل ما يكون. وأما الموضح هذا من أعجب ما نرى، الموضح هذا يقال له التوضيح الموضح، وهو ابن هشام، جعل شرحا للألفية، وذلك أنه حلها من نظمها إلى النثر، هذا هو شرحه، بس الألفية نفسها جعلها نثرا، هذا يسمى توضيح، ويسمى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. فهذا الكتاب خدمه كثيرنا، وأبرز من خدمه هو خالد بن عبد الله الأزهري، هذا كتابه اسمه التصريح، ولا يعرفه كثير من الطلاب، ولو حاشية لكنها صعبة ولكنها مفيدة. ما يكتب ياسين الحمصي إلا أهم المسائل النحوية، فيستصيبه الطلاب عبارته، وهذه حاشية الآن ألغوها، من غريب ما نهر في هذا العصر أن هكذا تولى هذا الفن غير أهله. نعم هناك حققوه تقريبا في الجامعة وما أدري التصريح لحاله، وهذا لا ينفع، الحاشية أهم ما كتب على، والتصريح هذا تصريح هذا تصريح هذا خالد من أنفع ما ألف في النحو في شرح الموضح هذا، الموضح أو التوضيح، وهو يعني التصريح في شرح التوضيح، وهو أوضح المسالك لابن هشام، وكتاب كلاهما أنفع ما ألف في هذا الفن، وهذا هو التوضيح وهذا هو التصريح. وحاشية ياسين الحمصي مفيدة جدا، ياسين هذا له حاشية على شرح قطر الندى، وقطر الندى هذا شرح مصنف والمشهور في المدارس الآن، وأنفع شروحه هو شرح الفاكي، الفاكي شرحه سماه مجيب الندى لا شرح قطر الندى، فهذا الكتاب أنفع ما ألف في شرح قطر الندى وأوسعها، وشرح المصنف مختصر هذا الذي في المدارس هذا، وله حاشية ياسين، وهذا أنفع من حاشية التصريح أكثر وأوضح منه، وهذا أيضا الآن ألغوه ما في، هذا الكتب التي تنفع وعندها عبارة دقيقة يعني إذا رأوها يعني أشكال تعليم ما عارف وجهها طبعها. والمحقق يقول لهم لا 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 يزهدهم بهذا لأنه جاهل ما فعل جاهلا والناس اللي جاهلوا أعداؤه وهكذا يقول لهم لا 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 تطبع هذا ما عارف يشتري فيزهد الناس في مثل هذا. والكتب هذه الله مستعان ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. وتأتينا هناك نسخة قديمة من مصر وحواشي ياسين أنا عندي نسخة اشتريناه تقريبا من فيصلية أو من مصر أتى به واحد لي فهو مع حاشيته أنفع ما يكون. وفي كتاب حاشية حاشية عبادة العدوي على شذور الذهب شذور الذهب له حواشي لها حواشي حاشية اتجاهي وحاشية لغيره أمير كذلك أيضا لكن أنفع حاشية ألف على ذلك الكتاب هو حاشية عبادة العدوي وهذا لا يوجد الآن نصورناه من نسخة من بعض الإخوان ولا يزال موجودا ولا يوجد. وهذا الكتاب أحوج ما يكون لطلاب علم النحو. قال ماذا المفعول المطلق هذا باب عقده لبيان المصدر أو ما يسمى المفعول المطلق إنما يسمى المفعول المطلق يعني سمي المطلق لأنه يطلق عليه اسم مفعول اسم مفعول بدون قيد لأن الفاعل غيره لا بد من تقييده المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه هكذا يقيد بخلاف هذا فإنه قول مفعول لأنه مصدر فيقول المفعول مطلق والمفعول مطلق عام من المصدر لو قال المصدر يمشي لكن ليس المصدر فقط بل له نائب ما ينوب عنه كما يأتينا ولذلك العبارة بالمفعول المطلق أشمل لأنها تشمل المصدر وما ناب عنه فهذا هو سبب الإطلاق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين في أليك أمن من أمن المصدر في اصطلاحهم اسم ما سوى الزمان هو من مدلولين في أليك الفعل يدل أصالة على اثنين على الزمان وعلى الحدث يعني هذا هو معنى إذا قلت ضرب هذا يحتاج أنه متضمن زمنا ماضيا ومتضمن أيضا الضرب هو الحدث ومتضمن أيضا للفاعل لكن هذا ليس أساسا في هذا بل المعتبر تضمنه للزمان وللزمان والمكان والفاعل هذه كلها من ما يتوجه إليه لكن المطلوب الأساس عندهم يقولون إيش المصدر الفعل يدل على اثنين على الحدث وعلى الزمان هذا هو أبرز المعاني فلذلك يقول المصدر هو ما دل على أحد مفعولي مدلولي الفعل وقلنا الفعل يدل على ماذا على الحدث وعلى الزمان أي يعني غير الزمان يقول المصدر اسم ما أي اسم شيء هو اسم ما سوى الزمان غير الزمان الزمن لا يدل على المصدر إنما يدل على الحدث فقط إذن الفعل يشتمل هناك مصدر فهذا المصدر يدل على الحدث هذا هو المعنى المصدر المصدر هو اسمه ما دل هو ما سوى الزمان وهذا وقال ما كان كذلك أيضا اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل لأن الفعل له مدلولان ولأنه يتضمن الزمن إذا كان ماضيا ماضي وإذا كان مضاريا حال الاستقبال فهذا هو مدلول الفعل مع الحدث فما دل على الحدث هو المصدر إذن إذا سئلت ما معنى مصدر قل هو اسم الحدث اسم الحدث هو المصدر وهذا هو عدو وإنما للنظم أدخل كلام طويل المصدر اسم ولو قال المصدر هو اسم الحدث انتهت المشكلة لكنه أراد أن يبين إلى جانب ذلك أن هذا الحدث جزء من مدلول الفعل جزء من مدلول الفعل هذا هو مقصوده اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل ثم مثل له بقوله كأمن من آمنة آمنة فعل ماضي دل على ماذا على الزمن الماضي وعلى المصدر وعلى الحدث وهو الأمن فالمصدر الذي يدل على الأمن هذا هو المصدر فاللفظ أو فالشيء الذي يدل على الأمن سمى على الحدث سمى مصدرا. قال الفعل يدل على شيئين أساس، نقول إيش الإعراب المفعول المطلق، وهذا هو تقدم لكم في أول الكلام، ويتعلق من سبعة أوجه من الإعراب. وأما قوله المصدر مبتدأ مرفوع على ضم ظاهرة، اسمه خبر مرفوع على ضم ظاهرة، اسمه مضاف ما اسم موصوم على الجر مضاف إليه السكون، ما سوى منصوب على الظرفية وإذا تعد مقدرها عن ذلك التعذر، سوى مضاف سوى ما اسم الزمان مضاف المجرور وعلامة كسر ظاهرة سوى. والظرف متعلق بمقدر لوقوع صلة بواجب الحفظ لوقوع صلة لموصول المصدر. الجمل سبق لكم أننا تكلمنا فيها في درس ابن هشام المغني وغيره أن الجمل سبع يعني 14 نوع، سبع منها لها محل وسبع منها لا محل لها، ومن جملة ما لا محل ما لا محل له الظرف أو الجار المجرور أو الجملة التي تقع صلة للموصول، وكذلك الصفة وكذلك الخبر وكذلك هذه لا محل لها من الإعراب. إذا وقع صلة نقول لا خبر له محل، إذا وقع صلة ماذا نقول؟ نقول سواء الظرف متعلق بواجب الحفظ لوقوعه صلة للموصول تقديره ما كان، لأن صلة الموصول لا يكون إلا جملة إلا فعلا، يقول ما كان أو ما استقر سوى الزمان من مدلولي فعل من حرف جر على السكون بيانية من مدلولي مدلول بمن وعلامة جر الياء، لأنهما المثنى الذي ربوب الألف ونصب جر الياء مدلولي مضاف مدلولي الفعل مضاد المجرور على وجه الظاهر كأمن كاف حرف جر، أمن مجرور بالكاف كسر ظاهر، الجار مجرور متعدد الواجب وصغره مثاله كأمن أو ذلك كأمن. من آمن من حرف جر آمن مجرور بمحفي، الجار متعدد الواجب حالة تقدر حال كونه يعني مأخوذا من آمن، حال كونه مأخوذا من آمن أو كائنا من آمن، هذا إعراب البيت. قال ماذا؟ يقول الشاعر الفعل يدل على شيئين أساسا، الحدث والزمان لا بد من هذا، فقام يدل على قيام في زمن الماضي في زمن الماضي أو ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث وهو أحد مدل الفعل وهو المصدر، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان مما مدل الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث هذا هو مجد، لكنه أراد أن يبين إلى جانب أن اسم الحدث أنه أحد مدل الفعل، لأن الفعل يدل على شيئين وهما الزمان إيش والحدث، فإنه أحد مدل يعني، والمفعول المطلق هو المصدر. إذن تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا بنوعه أو عدده، هذا هو تعريف إيش المفعول المطلق. المفعول المطلق المصدر تعريفه ما دل على أحد مفعول إيه مدل الفعل، أو قلنا بالاختصار ما تعريف المصدر هو اسم الحدث هو الدال على الحدث هذا هو تعريفه. وأما المفعول المطلق قلنا إيش المفعول المطلق أشمل من المصدر، لأنه يكون مصدرا وكل ما يروى عنه يكون مفعولا مطلقا كذلك أيضا، ولذلك يشمل. نقول ماذا؟ المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، المنتصب دل على أنه يكون انتصار توكيدا لعامله ضربت ضربا يعني، أو بيانا لنوعه بيانا لنوعه جلس جثة العمير، أو عدده كذلك أيضا عدد ما فعله مثلا ضربت ضربتين، نحو ضربت ضربا هذا مثال لتوكيد، وسرت سير زيد هذا مثال للنوع لبيان النوع، وضربت ضربتين هذا مثال لبيان العدد. إذن من هنا عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر المنتصب وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام، مبين للتوكيد مؤكد ضربت ضربا، ومبين للنوع سرت سير زيد، ومبين للعدد سرت سيرتين، فهذا كله يسمى مفعولا مطلقا. وسمي مفعولا مطلقا لصدق ايش ولصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غير من المفعولات، فانه لا يقع على اسم المفعول الا مقيدا، فالمفعول به الذي سبق في الباب، والمفعول فيه سبق له باب يعني، والمفعول فيه سياتي، الظرف هذا، والمفعول معه والمفعول له، وهي خمسة مفاعل، ومن جملتها المصدر أو المفعول المطلق خمسة مفاعل، وهي المفاعل كم؟ خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول يعني معه. فهذه خمسة. لكن عند الترتيب، عند الترتيب يعني قدر إيش؟ ما المصدر يقدم، لكن إنما قدر ما المفعول به ليتناسب مع الأبواب السابقة. هنا يقول: مفاعلهم رتب فصدر بمطلق وسن به فيه له معه قركبا. يعني إذا جاءتك المصادر بترتيب واحد، تبدأ بمفعول مطلق مصدر، ثم بالمفعول به، وهذا معنى وبه وسن به، فيه هذا المفعول فيه وهو الظرف، له هو المفعول له وهو إيش؟ المفعول لأجله، معه المفعول معه، قال كمل. ثم مثل يعني هذه الترتيب، تقول: ضربت الضرب زيدا بصوته، فأنا نهارا هنا دهارا هنا تجيبه وامرأ مثل. هذه المفاعل الخمسة. ضربت الضرب هذا هو المفعول المطلق أو المصدر، زيدا المفعول به، بصوته المفعول إيش؟ المفعول بصوته، وهذا أيضا مكمل له، وهذا أيضا مكمل له، لأنه هذا متعدي بنفسه وهذا متعدي بجهة بصوته. قال: نهارا هذا مفعول إيش؟ فيه، مفعول إيه؟ ظرف. هنا ظرف المكان، نهارا ظرف الزمان، وهنا ظرف المكان. تأديبه مفعول من أجله، تأديبه أصل هذا أحد من لا يستحق أن يحقق الكتاب. الله يهدينا، الله المستعان. يعني يتولى هذا الفن من ليس من أهله، الله المستعان. تأديبه يقول لك تأديبه. وامرأ النكل هذا هو مفعول إيش؟ مفعول معه. وامرأ النكل، إذن هذين البيتين تحفظونهما إن شاء الله وتستفيدون منهما. هو ترتيب المفاعل، الترتيب في المفاعل أن يقدم المفعول المطلق المصدر، ثم المفعول به، ثم المفعول فيه، ثم المفعول إيه؟ ثم المفعول له، ثم المفعول معه، وهو الأخير. قال يقول: بمثله أو في أدنى وصل نصب، وكونه أصلا لهذين تصب. بمثله أو فعل أو، شوف قراءة هذا بعض الطلاب يقرأها بفعل أو، لا، هذه تدرج بفعل أو، ينقل إيش فتحتها إلى التنوين السابق. ولذلك نقول إيه؟ أو فعل أو، أو فعل أو، أو فعل أو نو، هذه التنوين صارت نونا محركة قبل بعد أن تكون ساكنة أصلها. في فعل نو، فعل بمثله أو فعل نو وصل نصب. هذا بيان هذا البيت ساقه، أو الغرض من هذا البيت بيان عامل المفعول المطلق. هذا الذي سبق لنا على البيت السابق بيان لتعريف المصدر، ومنه أيضا الشارع زادنا تعريف المفعول المطلق. والمصدر مفعول مطلق واحد، لكن مفعول مطلق أهم لأنه يشمل ما سيأتي مما ينوب عنه. قال هنا: المفعول المطلق منصوب، ومن المعلوم أن الإعراب ما جلبه العامل. الإعراب هو الذي يجلبه العامل في آخر كلمة، والإعراب يعني. ولذلك لا بد من عامل سواء كان ملفوظا أو مقدرا. فيقول هنا: ما هو العامل في المفعول المطلق أو المصدر؟ يقول: بمثله، أي بالمصدر، مصدر بالمصدر يعني، بمثله مصدر بالمصدر، عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت من ضربك زيدا، زيدا مفعول به، هذا لا يسأل عنه. ضربا شديدا هذا هو مفعول إيش؟ المفعول المطلق، أو قل إيش؟ المبين لماذا؟ للنوع. هذا من الذي نصبه؟ المصدر نفسه. أين المصدر؟ من ضربك. هذا ضربك نصب ضربا شديدا، فهذا نصب مثله. أو فعل أو تنصب المفعول المطلق بفعل، تقول: ضربت زيدا ضربا، تنصب بفعل. أو وصفي، كذلك أيضا ينتصب بالوصف بدل الفعل. أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا، مع الشاهد ضربا هذا مفعول مطلق نصبه الاسم الفاعل وهو ضربا. فهذا هو بيان بين بهذا الشطر عامل المفعول المطلق ما هو، إما أن يكون مصدرا أو يكون فعلا أو يكون وصفا. فهذه هي نواصب إيه؟ نواصب المصدر أو المفعول المطلق. وأما قول وكون وأصل بهذا من تخيف فيه أشار بهذا الشطر إلى أن هذه المسألة خلافية، وهو أيهما الأصل؟ قلنا الفعل والمصدر، الفعل والمصدر أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل والفعل فرع منه مشتق منه. والسبب في ذلك قالوا لأن الفرع لا بد أن يكون يأخذ معنى الأصل ويزيد عليه، وهنا كذا المصدر اسم الحدث فقط، وأما الفعل فيأخذ معنى الحدث ويأخذ الزمان ويأخذ المكان الآخر زائد عليه، زائد عليه، لأننا قلنا المصدر أحد معنيه الفعل، فالفعل إذن زائد على المصدر، فكونه هذا فكون المصدر أصلا يناسبه، وهو أن معناه بسيط والفعل مركب والمركب فرع البسيط، فإذا يكون نقول المصدر الأصل. لذلك قال الحريري والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل، يقول هكذا الحريري في ملحته والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل. هذا البيت فعل الشيخون رحمه الله عبد الواسع المناسي يستشكل دائما، انه يقول ان القاعدة النحوية ان اي هذه تأتي صفة اي وصية، اي وصية لها معاني شرطية وموصولة والى اخره، لكن اي الوصية بالتعيين كما في المغني وغيره انها ان كانت نكرة تكون حالا منصوب على الحالية، مررت بزيد اي زيد واجب النصر على الحال، وإن كان نكرة ما قبلها تكون وصفا له، مررت برجل أي رجل على جر على أنه صفة. وأما بيت الشاعر بيت الملحد الإعراب خرج عن هذا ولا عن هذا، يقول وأي أصل، ولماذا قرأه الله؟ المفروض يقول إيش؟ المصدر الأصل أي أصل بدون واو، ولكن اضطر إلى زيادته نقول إيش؟ الواو زائدة ممكن أي أصل، وإلا في الإعراب يقول أي أصل خبر مبتدع معذور، وهذا خارج أي الوصية ما أعربها لا فاعلا ولا مبتدعا ولا خبرا أحد من النحاة، إنما تكون إما حالا إما صفة، هذا هو المعروف. ولو جعلنا الواو زائدة وأي منصوب على الحالية يعني لا يبعد. وكونه أصلا وكونه أصلا وكونه أي المسألة أصلا لهذين، لهذين أي للاثنين الذي ذكرناهما الفعل والوصف، يعني معنى ذلك أن الفعل والوصف مشتقان من المصدر، فالمصدر أصلهما. وأما الكوفيون يعكسون يقولون إيش؟ الفعل أصل والفرع والمصدر فرع، وأدلتهم الظاهر أنها وقد صبناها أو ساقها في مراحل الأرواح، في مراحل الأرواح في أوله إنما يذكر مصدر إيش؟ هذين المذهبين ذكرهما، قالوا لأنه يأتي يعني بعده ثالثا، يأتي بعده دائما، تقول ضربت زيدا ضربا، وهذا لو كان أصلا ما كان أخيرا، قال هذا يبين على أنه فرع وليس أصلا. ثانيا إن معناه تأكيد، ضربت زيدا ضربا ما معنى ضربا أو تأكيد، والمؤكد شيء أصل للمؤكد، والمؤكد أصل للمؤكد، هكذا قال. فهذا على كل حال، وصاحب المغني أيضا مشى والظاهر أنه انتصر لهم ما مضى علينا. فالحاصل أن هذا هو الخلاف، لكن هذه الخلافة كلها لا ينبني عليها شيء، بس معرفة يعني تشريف الأذهان فقط، معرفة مذهب هذا ومذهب هذا، ولا 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 ينبني عليه شيء. وكون وكونه الضمير المصدر أصلا لهذين الفعل والوصف، أن تخيب أي اختير وهو مذهب البصريين. وأما الكوفيون يخالفون ذلك. وكذلك أيضا خالف قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وبعضهم قال كل أصل، الفعل أصل بنفسه والمصدر أصل، هذا أريح ما يكون. يعني قال ما يحتاج إلى أن نجعل هذا فصل أصلا وهذا فرعا، لأنه يعني ينبغي المسألة. وهذا يقول ضعيف، ولكن نحن نقول كل ما كان أقرب إلى أذهاننا هو الراجع عندنا، وليس في ذلك، لأن ابن مالك دائما يجري على فلك البصريين، وكذلك ابن هشام في غالب أحواله يجري على فلك البصريين ويخالف الكوفيين كثيرا. وإعرابه بمثله البواح الرجل مثل مجنون لا على كسر ظاهرة، مثل مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر ومالك المضاف مني على كسر مثلي. الجار متعلق بمصيب أو في أو فعل فاعل معطوف مجرور أو وصف معطوف مجرور. نصيب فعل ماضي مغير صيغة الفتحة المقدرة مع امتناع سكون القافية سكون الوقف. نصيب ولا يفعل دون تدل هو نصيب. وكونه الواو عاطفة أو استنافية. كونه مبتدا مرفوع على ضم ظاهرة. كونه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر مع الجر المضاف إليه مبني على الضم. كونه وهو كون مصدر يعمل يحتاج إيش إلى أصله ليش عمله في مبتدا الخبر. والهاء هذا كان أصل اسمه كونه هذا اسمه كان، ولكن هنا الآن مجرور بإضافة أصلا خبر كون لأنه يعمل عمل فعل كون منصوب على مصدر ظاهرة. لهذين جار متعلقين اللام عارض ويعصب. هذين انتبهوا، ها حرف تنبيه يعني يلقى بها المخاطب إزالة لغفلته، وتنبيه تنبيه الإزالة لغفلته. ها ما تقول الهاء؟ طلاب يسألون ما هذه الهاء، وهذا قلنا غلط. الصواب ما هو؟ ها ما معنى ها؟ مش الهاء، ما معنى ها؟ ولذلك هي في الخط كما ذكرنا لكم أن هناك خاتمة الخط عند النحاة في كتب النحاة المتأخرين يجعلون باب خط ويذكرون هذا في اسم إشارة بكثرة الاستعمال يتركون ألفها تسقط. ولذلك عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها فوقها، هي أصلها الألف التي كانت تقول ها، لكن خطا حذفوها، فلما حذفوها واضطروا عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها هناك هي نفسها. فالحاصل ها هذه عند الإعراب يقول إيش؟ ها حرف تنبيه يقابل المخاطب تنبيها له إزالة لغفلته مبنية على السكون. ذا اسم إشارة إشارة مفرد مذكر القريب مبنية على السكون. والجار متعلق إيه؟ والجار مجرور متعلق ب يعني أصلا كائنا لهذين أصول لهذين أصل أصل أو بأصلا تعلق أصل مصدر أو صفة له كائنا لهذين أصلا لهذين. أن تخيب أن تخيب في علم مضارع وحكم في علم ماضي مغير الصغار مريم فتعالي مقدرة من أعوذ الله السلام وحالي بسكون كافية ونائب فعيد المسلطين هو. والجملة الأخيرة والنائب في محل الرفع خبر كون، وكونه أصلا خبر كون على أنه مبتدع، لأن كون هذا له جهتان مبتدع ويحتاج خبر. أين خبره؟ أن تخيب. وناقص يحتاج خبر لأنه إيه مصدر كان. وأين خبره؟ أي أصلا. إذن جعلنا له خبرين، على أنه ناقص أصلا خبره، وعلى أنه مبتدا انتخب خبره. فهمتم؟ والجملة النفيل والنائب في محل الرفع خبر مبتدا وهو كون لأنه مبتدا. والجملة كون معطوفة على جملة السابقة أو السابقة. يقول بعيد لا ما هو قد ما هو بعيد. ينتصب المصدر بمثله أي المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربة شديدة أو من فعل أو ضربت زيدا ضربة أو من وصف نحو أنا ضارب زيدا ضربة. ومذهب المصريين أن الضمير أن مصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه. وهذا معنى قولي وكون أصل لهذين انتخب أي المختار أن مصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. وذهب قوم إلى أن مصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة من النحاة أنه ماذا قال؟ قال إلى أن كل من المصدر والفعل أصل بنفسه وليس أحدهما مشتق من الآخر. والصحيح المذهب الأول، ولذلك قال مالك انتخب لأن كل فرعين يتضمن الأصل وزيادة، والفعل هو الوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على مصدر وزيادة، فالفعل يدل على مصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، الذات إيه؟ الذات التي حدثت الفعل، فلذلك صار مركبا، والمركب فرع إيش؟ البسيط، فالمصدر بسيط ويستحق أن يكون إيه؟ أن يكون هو الأصل، لا أن الفعل والوصف أصلان لهذا المعنى. ولهذا رجح مصنف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله مذهب البصريين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث من اجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى البحث عن باب التنازع، وأخذنا في الدرس الماضي من قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم. ما معنى هذا البيت وما الغرض الذي فيه من أجله؟ نعم، بين إيش؟ بين فيما مضى أنه إذا عاملان تقدم وتأخر معمول وتنازع فيه فهذا يعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في أحدهما فيه. وثم بين مذهبين، مذهب المصريين ومذهب الكوفيين في ذلك. ثم هذا بيان للذي لم يعمل، وهو ما يسمى بالمهمل، أهمل عن العمل. فهذا ماذا يكون؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه. الضمير لمن؟ للعاملين، هذا تنازع العاملان له. والتزم ما التزم، ما معنى قوله والتزم ما التزم؟ التزم ما التزم، ما التزمت العرب، وذلك المطابقة من الأحكام التي تتعلق بذلك، من إضماره وجوبا إن كان عمدة، ومطابقته للظاهر، كيف؟ إفرادا وتثنية وجمع. فهذا هو عن قول تسمى التزمع: كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك. ما الغرض من هذا البيت؟ التمثيل للمسألتين. مسألة ايش؟ اعمال الاول. كيحسنان هذا مثال ايش؟ لأعمال الثاني. كيحسنان ويسوء معك، ولذلك أضمر في الأول ألف التثنية، كيحسنان. وأما قوله وقد بغى واعتدى عبداك، هذا مثال ايش؟ لأعمال الأول وإهمال الثاني، ولذلك أضمر في الثاني ويسيء ايش؟ واعتدى عبداك. وما معنى قولي ولا تجيء بمضمر، ولا تجيء بمضمر ايش؟ ولا تجيء مع اول قد اهملا، بمضمر لغير رفع اهلا، ما معناه؟ نعم، هذا بيان لتكميل المسائل السابقه، وهو اعمال مهمل في الضمير. ففي هذه الحاله يقول: ذلك الضمير ينقسم إلى أقسام. أولا إلى قسمين، وهو ما كان إيش؟ عمدة، وما كان صدرة. ولذلك قال: ولا تجيء مع أول، مع أول إيش الأول مراد؟ العامل الأول، بمضمر لغير رفع أهلا. إذا كان غير ضمير الرفع لا تجيء به، وإذا كان معناه مفهومه، وإذا كان ضمير الرفع لا بد يأتي، يعني إن معموله إما أن يكون عمدة وإما أن يكون رفع. فإذا كان عمدة فلا بد من الإضمار، لا بد في ضميره. وهذا إن كان مطلوب في أي معناه عمدة مرفوعا، مثل أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. ومثل مثاله تقول ماذا؟ ضربت وسناني، هذا مثال أيضا، وضربت وضربني زيد، ها هذا غير رفعه. ضربت وضربني زيد ماذا أعمل؟ الثاني والأول أهمل. ولذلك حذف الضمير لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لأنه قال غير رفع ما يجي. ولا تقول ضربته وضربني زيد لا. وكذلك مررت ومر بزيد هذا كذلك أيضا مررت به لا تقول ما يجي، هذا لأن هذا غير رفع، يعني مهمل، يعني أنه فضلة فضلة، الفضلة لا يتابعها. وأما إذا كان وقد جاء في الشعر بخلاف ذلك، وهو أنه أتي بضمير غير الرفع مع أنه قلنا لا يؤتى. والبيت الذي يدل على هذا وهو إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن بغير أحفظ العهد. أين الشاهد؟ ترضيه، هذا الهاء لا يأتي إلا أنه في الشعر أتى مع كون فضلة، هذا الظروف الشرعية. وألغي حدث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران بود، وهذا بيت أتى به لتكميل المعنى وليس شاهدا. قال هنا وهذا فيما إذا كان لي الطالب له الطالب له الأول وعمل الثاني. وأما إذا كان للعكس الطالب له إيش؟ الثاني وأعمل الأول، ففي مثل هذه الحالة يعني فنقول ضربني وضربت زيد يجي وجوبا، ولا تجي مع أول قد أهملا، مع أول قد أهملا. طيب مفهومه أن الثاني يتابعه لماذا؟ فنقول ماذا؟ ضربني وضربت زيد، لأن الطالب لأن الأول أهمل والثاني أهمل، فوجب إضماره. لماذا؟ لأن المرجع متقدم إيش؟ لفظا رتبة، نقول رتبة ما في لفظا، زيد هذا متأخر، ضربت زيد. وقال ضربت وضربني ومر بي ومررت به زيد هكذا. وإذن فلا يحذف هذا، وإن كان فضلة لا يحذف. وقد جاء في الشعر حذفه مع إعمال الأول وإهمال الثاني، شاهده أيوة بعكاظ وعش الناظرين ناظرين إذا هم لمحوا شعاعه شعاعه، أين محل الشاهد؟ تنازع على ماذا؟ على شعاعه. فأعمل ماذا؟ الأول وعش الناظرين، والثاني أهمل وهو لمحوه. فالمفروض في هذا أن نقول إيش؟ لمحوه، لكن لضرورة الشعر حذفه، فهذا من الضرائر الشعرية والأصل محوه. هذا كله في الليف الفضلى. وأما قوله لغير رفع هذا منطوق إيش؟ هذا الذي مثلنا له الأمثلة وتكلمنا فيه، هذه كلها منطوق قوله لغير رفع، غير رفع، ولا تجي مع أول قد أهمل، أما مع الثاني يجب أن تأتي مع وإن كان فضلة. وأما منطوق مفهوم قوله لغير رفع أنه إذا كان إيش؟ ضمير رفع فهذا لا، فهذا أتابي، بل حذفه يلزم، بل حذفه يلزم يحذف فيه الفضلة. وأما المرفوع فلا، وأما إذا كان يعني المرفوع فإنه تابه فسنان وسنانك وقد بغاوة لعبداك هذا تقدم. وهذا ومعنى ما قاله بل حذفه الزم، حذفه أي المضمرة إلزم وجوبا إن يكون غير خبر، هذا ما معناه إن يكون غير خبر، أي إذا لم يكن ذلك الضمير غير خبر في الأصل، وذلك في باب الظن وأخواتها مثلا، فإذا كان خبرا في الأصل لا يحذف لأنه عمدة وإن كان فضلة في الوقت الحاضر يسمي مفعول، ولكنه في الأصل عمدة لأنه خبر مبتدا في الأصل، فلذلك يقول وأظهر يعني إن يكون غير خبر، وأظهر أنه إن يكون هو الخبر، يعني إذا قال غير خبر هو الذي الأمثلة السابقة، وأظهر أنه ليش قال وأبرزنه وأخرنه، وأخرنه أي أخر الظن ذلك إن يكون هو الخبر، وإذا كان هو الخبر ماذا تعمل؟ تؤخر تقديره لئلا يعود على متأخر له ونطلب، لذلك مع الأول إذا أعمل ولا تجيب أول قد أهمل، أعمل الثاني وأضمر له وأهمل الأول، ولا تجيء مع أول ولا تجيء مع أول قد أهمل إيش؟ لا هنا إيش يقول؟ وأظهر أن يكون خبير وقد جمير خبرا، هذا هو؟ لا ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير فعول، إذا كان غير مرفوع لا تجيء به، وإذا كان مرفوع جيء به، بل حذ ولزم، لكن هذا إذا كان فضلة غير خبر في الأصل، فإن كان خبرا في الأصل لا بظن وأخواتها عند ذلك لا بد من إضمار وأخرنه الضمير الذي هُمل عنه العامل عمل في الظاهر إن يكون هو الخبر، إذا كان هو الخبر في الأصل لا بد أن يضمر لكنه يكون مؤخرا، يعني معنى ذلك مثاله ظنني وظننت زيدا قائما فتقول ماذا إياه، هذا الضمير يرجع لمن؟ على قائما، على قائما يرجع على قائما وليس على زيد، إذا ظنني أين فاعل ظن؟ ضمير مستتر فيه، ها ظنني، إذن ولياء المفعول الأول، وأين المفعول الثاني الذي إياه في الأخير هو الذي قال وأخرنه إن يكن هو الخبر، لأن أصل ولأن الأصل على قائم، على قائم، على قائم، فدخل الناسخ ظن على قائم، ظنني زيد، ظنني زيد، ظنني زيد قائما هكذا، فلما جاء وظننت وعمل الاثنان وتوجه الاثنان الى المفعولين وهما ايش زيد زيدا ظنني وظننت زيدا قائما، فاعمل الثاني على بزيد ومن وقائما الاثنين، فاذا اهمل الاول، فقال الاول اذا اهمل القائد ان الفضل لا يحذف ان يكون غير خبر، فان كان خبرا في الاصل لا يحذف وان كان فضله في الحال، وإنما يتابي متأخرا متأخرا ضميرا، ظنني إيش ظنني زيد لأن الضمير فاعل مستتر، ولياء المفعول الأول ظنني إياه، لكن إياه لا نقدمه لأنه يتأخر إيش مرجعه لفظا ورتبة، لأن العامل فيه في زيد وقائما وظننت الأخير، فإذا قال الحل في هذه المشكلة لو حذفناه عمدة لا يحذف لأنه في الأصل عمدة، ولو أضمرناه في الأول للزم عود الضمير على متأخر ذو رتبة، إذا يحل في هذا قالوا يعني يقدر مضمرا يضمر في آخر الكلام، فهذا معنى قوله إيش وأخرنه إن يكون هو الخبر، إن يكون في الأصل خبرا أخرنه، هذا هو معناه. قال وكذلك أيضا إذا كان يعني ظننت زيدا وإن كان أضمرته متصلا كان منفصلا، ظننت وظننيه زيدا قائما وظننيه زيدا، هذا في إعمال الثالث، ومعنى إياه ومفهوم أن الثاني يتامعه بالضمير مطلقا، أن الثاني مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة بالأصل أو غير عمدة، يعني لأنه قال ولا تجيء مع أول قد أهمل، ومفهوم ذلك أن الثانية يجاء بالضمائر كلها عمدتها وغير عمدتها، وعمل الثاني عمل مع إهمال الثالث، فإن ذلك هو تعريف الضمير مطلقا. هذا هو خلاصة ما سبق لنا من الدرس. وننتقل إلى الدرس الجديد وهو قول الناظم رحمه الله: وإن يكن وأبر إن يكن ضمير الخبر بغير ما يطابق مفسرا. في هذا الباب مثلا باب الظن إن هناك إذا اختلف علينا الضمير المقدر ومرجع بأن كان الضمير يحتاج أن يكون مفردا ومرجع يكون مثنى، ففي مثل هذه الحالة ماذا يعمل؟ وأظهر الاسم المتنازع فيه الذي عملت الثانية والأول. إن يكن ضمير خبرا بغير ما يطابق مفسرا، المفسر مفرد أو بالعكس، والمرجع مفرد أو بالعكس، في مثل هذه الحالة ماذا؟ أظهره، اجعله اسما ظاهرا ولا تضمره، فتخرج المسألة عن كونها من باب التنازع، لأن التنازع شرطه أن يكون إيش؟ أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم فيتنازع فيه. وأما هذا فقد عمل كلاهما في الاسم الظاهر، يعني تركنا الإضمار لأن لا يعني يفسد المعنى، فإذا يجب عند ذلك أن يكون اسما ظاهرا ولا يكون باب التنازع، وإنما ذكره تكميلا لمسألة. فقال ماذا؟ نحو أظن، هذا مثال ذلك، نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرقى. هنا أظن ويظناني هما العاملان المتقدمان، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا، أخا زيدا وعمرا هما المعمولان، ويظناني أخا، أظن زيدا وعمرا يظنان زيد وعمر يظنان. إذن ماذا أعمل؟ أعمل الأول، أظن زيدا وعمرا، والمفروض الثاني كان لو أتينا أظن يظنان أخا زيدا وعمرا إياهما لكان المرجع، لكان الخبر متناقضا. لماذا؟ لأن هذا مفرد ويظنان أخاً وأخوين هما إياهما، ولو قدرناه أخاً إياه بالإفراد لطابق المرجع خبر المبتدأ أو المفرد الأول، ولكنه خالف مرجع الضمير لأن أخوين مثنى. ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ إننا نأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير الذي نقدره في هذا المحل. فماذا نقول؟ أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، أظن زيدا وعمرا أخوين، هذا عامل في الاسم الظاهر. يظناني أخا، يظناني إذن عامل إيه؟ عامل الأول وأهمل الثاني وجاء الضمير بهما ويظناني، هذا الضمير يظناني أخا، يظناني أخا، يظن هذا عامل الفاعل ليش الآلي الضمير، ويرجع على زيد وعمري. فمفعول الثاني والياء المفعول الأول، وأخا هو مفعول الثاني، فهذا انتهى. والمفعول والعامل الأول هو أظن، أظن زيدا وعمرا، إذن إيش؟ أعمل الثاني وأهمل الأول. إذن في مثل هذه الحالة المفروض أن يجي ضمير، فإن قدرناه إياه طابق أظن إيش؟ أظن، ولكن ما طابق له مرجع الضمير لأنه أخوي. وإن قلنا إياهما طابق المرجع ولم يطابق إيش؟ المفعول الأول. فبهذه المشكلة نأتي باسم ظاهر وهو أخوين، وخرجت المسألة عما نحن فيه والتنازع. فقال هنا: ظنني وظننت زيدا قائما، ظنني وظننت وظننت زيدا قائما، هذا في المسألة الأولى. وقال: لغير ما يطابق مفسر، مبتدئ في الأصل غير مطابق مفسر، فالياء في ظناني في مثاله. فهذا يعني يلزم عليه إعادة ماذا؟ الضمير على مفرد و مرجعه مثنى أو بالعكس، فهذا مثل هذا يكون اسما ظاهرا ولا يقدر ضمير. يقول وأظهر الواتفة أظهر فعل أمر مبني بسكون مقدرة على عمل دراجته محلي لحركة التخلص من التقاء الساكنين، لأن تقدير لأن لقراءة البيت وأظهر إن يكن، وأظهر إن يكن، وأظهر ما تقول أظهر إن يكن، وأظهر إيه وأظهر وأظهر إن يكن لازم إيه بالنقل ها، وأظهر إن يكن إن حركة الهمزة تنقل ما قبلها هو قياس في هذا، ولكنه ضروري هنا لازم بالنقل. ولذلك نقول أظهر فعل أمر بمبني السكون مقدرة أن عمل دراسة محل بحركة خلص بنفر حركة إليه الهمزة بعدها إليها، فأظهر فاعل ضمير وجوبا تدير أنت إن أداة شرط وجزم تجمع فعلين الأول فعل شرط أو الثاني جوابه وجزاؤها مبنية بسكون على النون مبدلة ياء مدغمة فيها يكن، يكون فعل شرط يكون فعل مضارع في محل فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة السكون الأخير يكون، وهو من الأفعال الناقصة التي تتبع الاسم وتنصيب الخبر، واسمها إن يكن لا واسمها ضمير، ضمير اسمها مرفوع على ضم ظاهرة، خبرا خبرها منصوب على ضم ظاهرة، الألف بدل من التنوين خبراء أصل خبرا، لغير جار متعلق ليكن أو كائنا إيه؟ خبرا خبرا كائنا لغير خبرا صفة هذا متعلق بصفة ما تقدر كائنا لغير غير مضاف ما اسم موصول مضاف إليه ومن يعصبه يطابق فعل مضارع مرفوع تجريع الناصب الجازم وعلامة رد من ظاهرة، يطابق وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هو، والمفسر مفعول به منصوب يطابق وعلامة من ظاهرة، والالف هنا لإطلاق الفم وامتداد الصوت وليست مثل الأول بدل. قال النحو خبر متجر وذلك أو مثال نحو نحو مضاف أظن ويظن لأخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، هذا مضاف إليه مجر محقي لأن يعني مرادنا نفضل معناه، وأصيح رابع أظن فعل مضارع مرفوع على ضم ظاهرة تجد أن صيح الجازم، وفاعله أظن ضمير سنتظر أنا أظن ويظناني الواطفة يظناني يظناني فعل مضارع مرفوع وعلامة يظناني وعلامة لكي ضبط النور يظناني أو يظناني وظناني الألف ضمير التثنية فائق يظناني، والياء هو المفعول الأول ليظناني أخا أخا يظناني أخا مفعول الثاني مفعول ثاني ليظناني، وهذا هو مع الشاهد أنه عمل في الضمير لإهماله، وأما زيدا وعمرا فهو المفعول إيش المفعول الأول لأظن منصوب وعمر منصوب معطوف، وهنا قلنا لا يضمر لأن إن قدرناه مفردا يلزم التخارف وإن قدرناه مثنى كذلك يلزم التخارف، إذن جئنا باسم ظاهر خبرا لأظن أخوين هذا مفعول ثاني لأظن منصوب وعلامة صفة الياء لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصب وجر بالياء، النون بدل من التنوين الذي من الحركة والتنوين الذي كان في اسم مفرد أظن يظنان أخوين في الرخاء جار متعلق في الرخاء أخوين كائنين في الرخاء أو على كونهما في الرخاء، هكذا ظاهر الإعراب أو اختصر الإعراب. يقول الشارع أن يجب أن يتاب مفعول في أهل المهمل ظاهرا أبي ضمير إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، المفسر في المثال ما هو؟ ها؟ لا المفسر المفسر هو إيش؟ زيدان وعمر ها؟ أيوة ثلاث هو وهو المفسر ها؟ أيوة ماذا نقول التنازع في أخوين ها؟ في أخوين ويعني هذا الأخوين هو المفسر. لا لا لا, لا ما هو لا هو مفسر, هو مفسر, لأن التقدير هنا أصل الأساسي أن يكون إياهما, إياهما مفسر على من؟ على زيد وعبد. الإعمال هنا لمن؟ الإعمال هنا للأول ما هو للثاني, لأن الثاني أهمل, ولما أهمل جئنا للضمير وهو الفاعل وهو ألف التثنية يعود على زيد وعمر. إذن يقول لك هنا يعني كوني خبرا بتعالي مطابقة لما أفسره لكوني خبرا بالأصل عما لا يطابق المفسر, عما لا يطابق المفسر. خبر أخوين خبر إيه؟ إياهما خبر إيه؟ لو قدرناه ضمير إياه إياهما. طيب قدرنا إياهما لماذا؟ لأن مفسر مثنى زيد وعمر, فإذا وخالف المبتدا أو المفعول الأول. يعني ما هو المفعول الأول؟ ها؟ لا أخذ أظن زيدا وعمرا لا أظن. طيب المفعول الأول هذا, وإذا قدرناه مثنى مفرد خالف أظن زيدا وعمرا, أظن زيدا وعمرا ويش ويظناني أخا, ويظناني أخا. فإذا كان لأن في الأصل عدم مطابقته لما يفسره لكوني خبرا من الأصل عما لا يطابق المفسر, عما لا يطابق المفسر. كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسر مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن, وعمرا معطوف عليه, وأخوين مفعول ثاني لأظن, والياء مفعول أول. أين الياء؟ يظناني ليظناني, فيحتاج إلى مفعول ثاني. ما الذي يحتاج إلى مفعول ثاني؟ يظناني, يظناني يحتاج إلى مفعول ثاني. فإذا ماذا؟ فلو قدرناه فيحتاج إلى مفعول ثاني, فلو آتيت به ضميرا فقلت أظن ويظناني إياه زيدا وعمر الأخوين. عمر ليس هاتفهم ما في؟ ما في عمرا؟ زيدا وعمرا ما في عمرا؟ ها؟ في عمرا؟ أيوه هو هذا عندنا خطأ, هذا لازم, هذا زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء وهو يظناني إياه طابقه, لكن ماذا؟ في أنهما مفردان, ولكن لا يطابق ما يعود عليه إياه يرجع على من؟ على أخوين, لأن زيدا وعمرا مش على أخوين, زيدا وعمرا أخوين هذا جاء بعده. السبب لو قلنا ظنني يعني ظننت ويظناني, ظننت ويظناني زيدا وعمرا, التقدير يكون ايش؟ اعملنا اخا يظناني اخا, النون الياء المفعول الاول, واخا قلنا ايش؟ مفعول ثاني. يعني فاخوين فلو قدرنا اياه لطابق الخبر والتفسير خالفه, ولو قدمنا إياهما كذلك أيضا بالعكس وافق هذا وخالف هذا. ولكن لا يطابق ما يعود عليه أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى, فتفوت مطابقة المفسر للمفسر, وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا, ويظناني إياهما زيدا زيدا وعمرا, إياهما زيدا وعمرا أخوين, حصلت مطابقة المفسر للمفسر, وذلك لكون إياهما مثنى وآخوين كذلك, ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل المفعول الأول الذي هو مبتدع في الأصل, لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء يظناني, يظناني أخذ, يظناني أخذ. فإذا في مثل هذه الحالة إذا قدرنا إياهما خالفه وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما, ولا بد من مطابقة خبر مبتدئ. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، بدليهما، لأن اثنين ما وافق، فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، أظن زيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون مسألة حينئذ باب التنازع، لأن كلا من الأول من العاملين عمل بظاهر، وهذا مذهب البصريين، وهذا هو مذهب البصريين، وذلك أنه خرجنا من إعمال أحدهما في الضمير وإعمال الآخر في الظاهر إلى إعمال الاثنين في الظاهر، وهذا ليس من باب التنازع، لأن التنازع عشرته أن يتقدم عاملان ويتأخر اسم كل منهما يطلبه، إما على الفاعلية وإما على المفعولية، وإما أحدهما على الفاعلية والآخر على المفعولية، كل هذه تمشي. ولكن هذه المسألة ماذا؟ الشرط في الإضمار، باب التنازع الإضمار. ولذلك قال في الأخير وإن يكن إيش؟ وأظهر، أي إيتي باسم ظاهر وهو أخوي، باسم ظاهر إن يكن ذلك خبرا لغير ما يطابق مفسرا، خبرا لغير ما يطابق مفسرا، لأننا إذا قلنا أظن زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، أظن زيدا وعمرا أخوين، ويظنان أخا، الياء المفعول الأول وأخا المفعول الثاني، وأظن عمل إيش في زيدا وعمرا، في زيدا وعمرا، فبقي المفعول الثاني، المفعول الأول عمل فيه المفعول الثاني، فلو آتينا بإياهما طابق زيدا وعمرا مثنى، ولكنه خالف إيش يظناني الياء المفرد، ولو قدرناه إياه بالمفرد طابق الألياء وخالف المفسر. فإذا الحل في هذه الحالة ما هو؟ أن نأتي بالاسم الظاهر بدل ما نقدر الضمير، أظن ويظنان زيدا أخا، زيدا وعمرا أخوي، فأخوين هذا بدل الضمير الذي كنا نقدره في التنازع. إذا خرجت مسألة عن كونها تنازعا إلى كونها عاملا في الظاهر، ومن شرط التنازع أن يكون الاسم المتوجه إليه يطلبان الاثنين على حد سواء، فيعمل أحدهما ويهمل الآخر، ويعمل ذلك المهمل في الضمير على حسب القواعد. فإذا كان عمدة يعني يظهر يبرز ذلك الضمير، وإذا كان غير عمدة لا يبرز إلا إذا كان ضميرا في الأصل. هذه المسألة التي تفرعت من هذا الأخير، وهو أن يكون العاملان يعملان في مبتدأ وفي الأصل مبتدأ وخبر. في مثل هذه الحالة يعني لا بد أن نقدره أخيرا، أظن ويظنني زيد يعني أخا إياه، فهذا يعني نقدره على ويكون باب التناسب. لكن إذا لزم من التبرير ضميرا المخالفة بين المفسر والمفسر، في مثل هذه الحالة لا تكون مسألة من هنا، بل يكون يأتى بالاسم الظاهر أخوين صريحا، ولا نقول إياهما ولا نقول إياه لمطابقة الياء. هذا هو حل هذين البيتين. طيب، قال ماذا الشارع؟ يعني مفرد أخوه مثنى، قال ينفسر ذلك إياهما مثل أخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفروض، هذا انتهينا منه. وأجاز الكوفيون الإضمار، وأجاز الكوفيون مخالفين، هذا مذهب البصريين، وهو أنه تخرج مسألة عن كونها باب من باب التنازع إلى كونها باب العمل في الظاهر. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، أظن ويظنان زيدا وعمرا يعني إياه، بمطابقه بجانب المخبر عنه، فتقول اظن يظنان اياه زيد وعمر الاخوين، واجازوا ايضا الحذف فتقول اظن يظنان زيد وعمر اخوين، ويظنان هذا حذف نهائيا. وهذا كل مذهب الكوفيين، لكن المشهور هو مذهب البصريين، فينبغي التنبه لمسالتي. وقلنا المساله في هذا التقدير تخرج عن كونها من باب التنازع، ولا تكون مساله من باب التنازع، لان كل من العاملين عمل في الظاهر، وهذا مذهب البصري. لماذا؟ لان التنازع شرطه ان يكون احد العاملين عملناه في الاسم الظاهر، واحتاج الاخر الى الاطماع، هذا هو التنازع. فإذا خالف ذلك وعمل كل منهما في الاسم الظاهر فلا تكون مسألة من هذا الباب. قال فلا يعني بالنسبة لمفعول الثاني، لأن أخوين معمول لأظن، ولم يتوجه إليه ظنان لعدم مطابقته لمفعول الأول، وهو لا يطلب إلا ما يطابقه، فلم يتنازع فيه. هكذا قال، قال كما كذا قال موضحه وتبعه الشرح. وأجاب ابن قاسم بما محصله أن كل من العاملين متوجه له في المعنى بقطع النظر عن لفظ التثنية، فكلاهما يطلب مفعولا ثانيا مطابقا لمفعول الأول، فلما عملناه فيه فلما عملنا فيه أظن وطابقنا به مفعوله الأول، تعذر علينا الإثمار في الثاني لما مر، فانقطع طلبه له فعدلنا إلى الإظهار، وقلنا أخا موافقة للمخبر عنه. وإن خالف المفسر مفسرة وهو أخوين لعدم احتياج إليه، ألا ترى على كل حال، ألا ترى صحة التنازع في ضربني وضربت زيدا لتوجه ما إليه بقطع النظر أنه غير عملي؟ يعني معناه هذا يحاول ابن قاسم يحاول أن يجعل المسألة من باب التنازع بغض النظر عن كونه اسما ظاهرا أو لا، لأن الأصل تنازع فيه، وإنما عدلنا في الأخير إلى الاسم الظاهر لحل المشكلة. وابن قاسم هذا كتابه طبع الآن، كم مجلد ما شاء الله، كثير جاءنا به، وما خدم الألفية مثله. ولذلك قال رسمني لولا المرادي ما بلغت مرادي. هذا فكتابه أشمل ما يكون. وأما الموضح هذا من أعجب ما نرى، الموضح هذا ويقال له التوضيح الموضح، وهو ابن هشام جعل شرحا للألفية، وذلك أنه حلها من نظمها إلى النثر، هذا هو شرحه، بس الألفية نفسها جعلها نثرا، فهذا يسمى توضيح ويسمى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. فهذا الكتاب خدمه كثيرنا، وأبرز من خدمه هو خالد بن عبد الله الأزهري، هذا كتابه اسمه التصريح، ولا يعرفه كثير من الطلاب، ولو حاشية لكنها صعبة ولكنها مفيدة. ما يكتب ياسين الحمصي إلا أهم المسائل النحوية، فيستصيبه الطلاب عبارته، وهذه حاشية الآن ألغوها من غريب ما نهروا في هذا العصر، أن هكذا تولى هذا الفن غير أهلي. نعم هناك حققوه تقريبا في الجامعة وما أدري التصريح لحاله، وهذا لا ينفع، الحاشية أهم ما كتب على، والتصريح هذا التصريح هذا خالد من أنفع ما ألف في النحو في شرح الموضح هذا، الموضح والتوضيح، وهو يعني التصريح في شرح التوضيح، وهو أوضح المسالك لابن هشام، وكتاب كلاهما أنفع ما ألف في هذا الفن. وهذا هو التوضيح وهذا هو التصريح، وحاشية ياسين الحمصي مفيدة جدا. ياسين هذا له حاشية على شرح قطر الندى، وقطر الندى هذا شرح مصنف والمشهور في المدارس الآن، وأنفع شروحه هو شرح الفاكي. الفاكي شرحه سماه مجيب الندى لا شرح قطر الندى، فهذا الكتاب أنفع ما ألف في شرح قطر الندى وأوسعها، وشرح المصنف مختصر هذا الذي في المدارس هذا، وله حاشية ياسين، وهذا أنفع من حاشية التصريح أكثر وأوضح منه، وهذا أيضا الآن ألغوه ما في، هذا الكتب التي تنفع وعندها عبارة دقيقة يعني إذا رأوها يعني أشكال تعالي ما عاد يتوجه إلى طبعها. والمحقق يقول لهم لا يزهدهم بهذا لأنه جاهل ما فعل جاهلا والناس الباجين أعداؤه وهكذا يقول لهم لا تطبع هذا ما عاد يشتري فيزهد الناس في مثل هذا. والكتب هذه الله مستعان ينبغي العناية من هذه الكتب وتأتينا هناك نسخة قديمة من مصر وحواشي ياسين. أنا عندي نسخة اشتريناه تقريبا من فيصلية أو من مصر أتى به واحد لي فهو مع حاشيته أنفع ما يكون. وفي كتاب حاشية عبادة العدوي على شذور الذهب له حواشي لها حواشي حاشية استجاعي وحاشية لغيره أمير كذلك أيضا لكن أنفع حاشية ألف على ذلك الكتاب هو حاشية عبادة العدوي وهذا لا يوجد الآن لأن صورناه من نسخة من بعض الإخوان ولا يزال موجودا ولا يوجد. وهذا الكتاب أحوج ما يكون لطلاب علم النحو. قال ماذا المفعول المطلق هذا باب عقده لبيان المصدر أو ما يسمى المفعول المطلق. إنما يسمى المفعول المطلق يعني سمي المطلق لأنه يطلق عليه اسم مفعول بدون قيد لأن الفاعل غيره لا بد من تقييده المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه هكذا يقيد. بخلاف هذا فإنه قول مفعول لأنه مصدر فيقول المفعول مطلق والمفعول مطلق عام من المصدر. لو قال المصدر يمشي لكن ليس المصدر فقط بل له نائب ما ينوب عنه كما يأتينا. ولذلك العبارة بالمفعول المطلق أشمل لأنها تشمل المصدر وما ناب عنه فهذا هو سبب الإطلاق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين في علي كأمن من أمن. المصدر في اصطلاحهم اسم ما سوى الزمان هو من مدلولين في علي. الفعل يدل أصالة على اثنين على الزمان وعلى الحدث يعني هذا هو معناه. إذا قلت ضرب هذا يحتاج أنه متضمن زمنا ماضيا ومتضمن أيضا الضرب هو الحدث ومتضمن أيضا للفاعل لكن هذا ليس أساسا في هذا بل المعتبر تضمنه للزمان وللزمان والمكان والفاعل هذه كلها من ما يتوجه إليه لكن المطلوب الأساس عندهم يقولون إيش المصدر الفعل يدل على اثنين على الحدث وعلى الزمان هذا هو أبرز المعاني. فلذلك يقول المصدر هو ما دل على أحد مفعولي مدلولي الفعل. وقلنا الفعل يدل على ماذا على الحدث وعلى الزمان أي يعني غير الزمان. يقول المصدر اسم ما أي اسم شيء هو اسم ما سوى الزمان غير الزمان. الزمن لا يدل على مصدر إنما يدل على الحدث فقط. إذن الفعل يشتمل هناك مصدر فهذا المصدر يدل إيش يدل على الحدث هذا هو المعنى. المصدر هو اسمه ما دل هو ما سوى الزمان وهذا وقال ما كان كذلك أيضا اسم ما سوى الزمان مما دلل إليه فعله لأن الفعل له مدلولان ولأنه يتضمن الزمن إذا كان ماضيا الماضي وإذا كان مضاريا حال الاستقبال فهذا هو مدل الفعل مع الحدث فما دل على الحدث هو المصدر. إذن إذا سئلت ما معنى مصدر قل هو اسم الحدث هو المصدر وهذا هو عدو. وإنما للنظم أدخل كلام طويل المصدر اسمه ولو قال المصدر هو اسم الحدث انتهى المشكلة لكنه أراد أن يبين إلى جانب ذلك أن هذا الحدث جزء من مدلول الفعل هذا هو مقصود اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. ثم مثل له بقوله كأمن من آمنة فعل ماض دل على ماذا على الزمن الماضي وعلى المصدر وعلى الحدث وهو الأمن. فالمصدر الذي يدل على الأمن هذا هو المصدر فالنظر أو فالشيء الذي يدل على الأمن سمى على الحدث سمى مصدرا. قال الفعل يدل على شيئين أساس، نقول إيش على الإعراب المفعول المطلق، وهذا هو تقدم لكم في أول الكلام وأتعلمه من سبعة أوجه من الإعراب. وأما قوله المصدر مبتدا مرفوع له ضم ظاهرة، اسم خبر مرفوع له ضم ظاهرة، اسم مضاف ما اسم موصول على الجر مضاف إليه السكون، ما سوى منصوب على الظرفية وإذا تأتي مقدرة عن ذي التعذر، سوى مضاف سوى ما اسم الزمان مضاف المجرور وعلى وجه كثر ظاهرة سوى. والظرف متعلق بمقدر لوقوع صلة بواجب الحذف لوقوع صلة لموصول. المصدر الجمل سبق لكم أننا تكلمنا فيها في درس ابن هشام المغني وغيره أن الجمل عن 14 نوع، سبع منها لها محل وسبع منها لا محل لها، ومن جملة ما لا محل ما لا محل له الظرف أو الجار المجرور أو الجملة التي تقع صلة للموصول، وكذلك الصفة وكذلك الخبر وكذلك هذه لا محل لها من الإعراب. إذا وقع صلة نقول لا خبر له محل، إذا وقع صلة ماذا نقول؟ نقول سواء الظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه صلة للموصول تقديره ما كان، لأن صلة الموصول لا يكون إلا جملة إلا فعلا، يقول ما كان أو ما استقر سوى الزمان من مدلول فعل من حرف جر على السكون بيانية من مدلول مجرور بمن وعلامة جر الياء، لأنه من المثنى الذي رفوه بالألف ونصب جر الياء، مدلولي مضاف مدلولي الفعل مضاف مجرور على وجه مثل ظاهر، كأمر كاف حرف جر أمن مجرور بالكاف وكثر ظاهر، الجار متعلق بواجب فاغفره مثاله كأمن أو ذلك كأمن. من آمن من حرف جر آمن مجرور بمحفي، الجار متعلق بواجب حالة تقديره حال كونه يعني مأخوذا من آمن، حال كونه مأخوذا من آمن أو كائنا من آمن، هذا إعراب البيت. قال ماذا؟ يقول الشاعر الفعل يدل على شيئين أساسا، الحدث والزمان لا بد من هذا، فقام يدل على قيام في زمن الماضي في زمن الماضي أو ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث وهو أحد مدلول الفعل وهو المصدر، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلول الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث هذا هو مجسد، لكنه أراد أن يبين إلى جانب أن اسم الحدث أنه أحد مدلول الفعل، لأن الفعل يدل على شيئين وهما الزمان إيش والحدث، فإنه أحد مدلول يعني، والمفعول المطلق هو المصدر، إذا تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا بنوعه أو عدده، هذا هو تعريف إيش المفعول المطلق. المفعول المطلق المصدر تعريفه ما دل على أحد مفعوله مدلول الفعل، أو قلنا بالاختصار ما تعريف المصدر هو اسم الحدث هو الدال على الحدث هذا هو تعريفه. وأما المفعول المطلق قلنا إيش المفعول المطلق أشمل من المصدر، لأنه يكون مصدرا وكل ما يغيب عنه يكون مفعولا مطلقا كذلك أيضا، ولذلك يشمل. نقول ماذا؟ المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، المنتصب دل على أنه يكون انتصار توكيدا لعامله ضربت ضربا يعني، أو بيانا لنوعه بيانا لنوعه جلس جثة العمير، أو عدده كذلك أيضا عدد ما فعله مثلا ضربت ضربتين، نحو ضربت ضربا هذا مثال لتوكيد، وسرت سير زيد هذا مثال للنوع لبيان النوع، وضربت ضربتين هذا مثال لبيان العدد. إذن من هنا عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر المنتصب وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام، مبين للتوكيد مؤكد ضربت ضربا، ومبين للنوع سرت سير زيد، ومبين للعدد سرت سيرتين، فهذا كله يسمى مفعولا مطلقا. وسمي مفعولا مطلقا لصدق إيش ولصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونعوي بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع على اسم المفعول إلا مقيد، فالمفعول به الذي سبق في الباب، والمفعول فيه سبق له باب يعني، والمفعول فيه سيأتي، الظرف هذا، والمفعول معه والمفعول له، وهي خمسة مفاعل، ومن جملتها المصدر أو المفعول المطلق خمسة مفاعل، وهي المفاعل كم؟ خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول يعني معه. هذه خمسة. لكن عند الترتيب، عند الترتيب يعني قدر إيش؟ ما المصدر يقدر، لكن إنما قدر ما المفعول به ليتناسب مع الأبواب السابقة. هنا يقول: مفاعلهم رتب فصدر بمطلق وسن به فيه له معه كركبا. يعني إذا جاءتك المصادر بترتيب واحد تبدأ بمفعول مطلق مصدر، ثم بالمفعول به، وهذا معنى وبه وسن به، فيه هذا المفعول فيه وهو الظرف، له هو المفعول له وهو ايش؟ المفعول من أجله، معه المفعول معه قال كمل. ثم مثل بآلهته بالترتيب، تقول: ضربت الضرب زيدا بصوته، فنهارا هنا دهارا هنا تجيبه وامرأ مثل. هذه المفاعل الخمسة. ضربت الضرب هذا هو المفعول المطلق أو المصدر، زيدا المفعول به، بصوته المفعول ايش؟ المفعول بصوته، وهذا ايضا مكمل له، وهذا ايضا مكمل له، لانه هذا متعدي بنفسه وهذا متعدي بهذا بصوته. قال: نهارا هذا مفعول ايش؟ فيه، مفعول ايه؟ ظرف. هنا ظرف المكان، نهارا ظرف الزمان، وهنا ظرف المكان. تأديبه مفعول من اجله، تأديبه اصلي، وهذا هذا 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 احد ايه؟ احد من لا يستحق أن يحقق الكتاب. الله يهدينا، الله يهدينا، الله المستعان. يعني يتولى هذا الفن من ليس من أهله، الله المستعان. تأديبه يقول لك تأديبه. وامرأ النكل هذا هو مفعول ايش؟ مفعول معه، وامرأ النكل. إذن هذين البيتين تحفظونهما إن شاء الله وتستفيدونهما، هو ترتيب المفاعل. الترتيب في المفاعل أن يقدم المفعول المطلق المصدر، ثم المفعول به، ثم المفعول فيه، ثم المفعول إيه؟ ثم المفعول له، ثم المفعول معه، وهو الأخير. قال: يقول بمثله أو في أبنو وصن نصب، وكونه أصلا لهذين تصب بمثله، بمثله أو في أبنو. شوف قراءة هذا بعض الطلاب يقرأ بفعل أو، لا، هذه تدرج بفعل لو، ينقل ايش؟ فتعطها الى التنوين السابق، ولذلك نقول ايه؟ او فعل نو، او فعل نو، او فعل نو، نو. هذه التنوين صارت نونا محركة قبل ايه؟ بعد ان تكون ساكنة اصلها. في فعل نو، فعل بمثله او فعل نو وصن نصب. هذا بيان هذا البيت ساقه، أو الغرض من هذا البيت بيان عامل المفعول المطلق. هذا الذي سبق لنا على البيت السابق بيان لتعريف المصدر، ومنه أيضا الشارع زادنا تعريف المفعول المطلق. والمصدر مفعول مطلق واحد، لكن المفعول المطلق أهم لأنه يشمل ما سيأتي مما ينوب عنه. قال هنا: المفعول المطلق منصوب، ومن المعلوم أن الإعراب ما جلبه العامل. الإعراب هو الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة، والإعراب يعني، ولذلك لا بد من عامل سواء كان ملفوظا أو مقدرا. فيقول هنا: ما هو العامل في المفعول المطلق أو المصدر؟ يقول: بمثله، أي بالمصدر، مصدر بمصدر يعني، بمثله مصدر بمصدر، عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت من ضربك زيدا، زيدا مفعول به، هذا لا يسأل عنه. ضربا شديدا هذا هو مفعول ايش؟ المفعول المطلق، او قل ايش؟ المبين. لماذا؟ من نوع هذا. من الذي نصبه؟ المصدر نفسه. اين المصدر؟ من ضربك. هذا ضربك نصب ضربا شديدا، هذا نصب المثل. أو فعل أو تنصب المفعول المطلق بفعل، تقول: ضربت زيدا ضربا، تنصب بفعل. أو وصف، فذلك أيضا ينتصب بالوصف بدل الفعل. أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا، مع بالشعيد ضربا هذا مفعول مطلق نصبه الاسم الفاعل وهو ضربا. فهذا هو بيان بين بهذا الشطر عامل المفعول المطلق ما هو، إما أن يكون مصدرا أو يكون فعلا أو يكون وصفا. فهذه هي نواصب إيه؟ نواصب المصدر أو المفعول المطلق. وأما قول وكون وأصل بهذا من تخيف فيه أشار بهذا الشطر إلى أن هذه المسألة خلافية، وهو أيهما الأصل؟ قلنا الفعل والمصدر، الفعل والمصدر أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ فذهب البصريون إلى أن المصدر هو الأصل والفعل فرع منه مشتق منه. والسبب في ذلك قالوا لأن الفرع لا بد أن يكون يأخذ معنى الأصل ويزيد عليه، وهنا كذا المصدر اسم الحدث فقط، وأما الفعل فيأخذ معنى الحدث ويأخذ الزمان ويأخذ المكان الآخر زائد عليه، زائد عليه، لأننا قلنا المصدر أحد أحد معنيه الفعل، فالفعل إذن زائد على المصدر، فكونه هذا فكون المصدر أصلا يناسبه، وهو أن معناه بسيط والفعل مركب والمركب فرع البسيط، فإذا يكون نقول المصدر الأصل. لذلك قال الحريري والمصدر الأصل أي أصلي ومنه يصح اشتقاق الفعل، يقول هكذا الحريري في ملحته والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل. هذا البيت فعل الشيخون رحمه الله عبد الواسط المناسي يستشكل دائما، أنه يقول إن القاعدة النحوية أن أي هذه تأتي صفة أي وصية، أي وصية لها معاني شرطية وموصولة وإلى آخره، لكن أي الوصية بالتعيين كما في المغني وغيره أنها إن كانت نكرة تكون حالا منصوب على الحالية، مررت بزيد أي زيد واجب النص على الحال، وإن كان نكرة ما قبلها تكون وصفا له، مررت برجل أي رجل على جر على أنه صفة. وأما بيت الشاعر بيت الملحد الإعراب خرج عن هذا ولا عن هذا، يقول وأي أصل، ولماذا قرأه بواو؟ المفروض يقول إيش؟ المصدر الأصل أي أصل بدون واو، ولكن اضطر إلى زيادته، نقول إيش؟ الواو زائدة ممكن أي أصل، وإلا في الإعراب يقول وأي أصل خبر متجعي معذور، وهذا خارج أي الوصية ما أعربها لا فاعلا ولا مبتدئا ولا خبرا أحد من النحات، إنما تكون إما حالا إما صفة، هذا هو المعروف. ولو جعلنا الواو زائدة وأي منصوب على الحالية يعني لا يبعد. وكونه أصلا، وكونه أصلا، وكونه أي المسألة أصلا لهذين، لهذين أي الاثنين الذين ذكرناهما الفعل والوصف، يعني معنى ذلك أن الفعل والوصف مشتقان من المصدر، فالمصدر وأصلهما. وأما الكوفيون يعكسون يقولون إيش؟ الفعل أصل والفرع والمصدر فرع، وأدلتهم الظاهر أنها وقد سقناها أو ساقها في مراحل الأرواح، في مراحل الأرواح في أوله إنما يذكر مصدر إيش هذين المذهبين ذكرهما، قالوا لأنه يأتي يعني بعده ثالثا، يأتي بعده دائما، تقول ضربت زيدا ضربا، وهذا لو كان أصلا ما كان أخيرا، قال هذا يبدأ لأنه فرع وليس أصلا. يعني ثانيا إن معناه تأكيد، ضربت زيدا ضربا ما معناه ضربا أو تأكيد، والمؤكد شيء أصل للمؤكد، والمؤكد أصل للمؤكد، هكذا قال. فهذا على كل حال، وصاحب المغني أيضا مشى والظاهر أنه انتصر لهم ما مضى علينا. فالحاصل أن هذا هو الخلاف، لكن هذه الخلافة كلها لا ينبغي عليها شيء، بس معرفة يعني تشريف الأذهان فقط، معرفة مذهب هذا ومذهب هذا، ولا ينبغي عليه شيء. وكونه الضمير المصدر اصلا لهذين اي فعل والوصف ان تخيب اي اختير وهو مذهب البصريين. واما الكوفيون يخالفون ذلك وكذلك ايضا خالف قوم الى ان المصدر اصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وبعضهم قال كل اصل الفعل اصل بنفسه والمصدر هذا اريح ما يقول يعني قال ما يحتاج الى ان نجعل هذا فصل اصلا وهذا فرعا لانه يعني ينبغي على المساله وهذا يقول ضعيف. ولكن نحن نقول كل ما كان اقرب الى اذهاننا هو الراجع عندنا وليس كذلك لان ابن مالك دائما يجري على فلك البصريين وكذلك ابن هشام في غالب احواله يجري على فلك البصريين ويخالف الكوفيين كثيرا. وإعرابه بمثله البواهر وجه المذيمة جن يلاع على الكسم الظاهرة مثل مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر والمعرج المضاف المضي على الكسم الذي الجواب متعلق بمصيب أو في أو فعل رجل معطوف مجرور أو وصف معطوف مجرور. نصيب فعل ماضي مغير صيغة الفتاة مقدرة مع انقضاء سكون القافية سكون الوقف نصيب ولا يفعل تعتبر هو نصيب. وكونه الواو عاطفة أو استنافية كونه مبتدا مرفوع على ضم ظاهرة كونه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر مع الجر المضاف إليه مبني على الضم كونه وهو كون مصدر يعمل يحتاج إيش إلى أصله ليش عمله في مبتدا الخبر. والهاء هذا كان أصل اسمه كونه هذا اسمه كان ولكن هنا الآن مجرور بإضافة أصلا خبر كون لأنه يعمل عمل فعلي كون منصوب على ضم ظاهرة لهذين جار متعلقين اللام عارضين ويعصب هذين انتبهوا ها حرف تنبيه يعني لقى بها المخاطب إزالة لغفلتي وتنبيه تنبيه الإزالة لغفلتي ها ما تقول الهاء طلاب يسألون ما هذه الهاء وهذا قلنا غلط. الصواب ما هو ها ما معنى ها مش الهاء ما معنى ها. ولذلك هي في الخط كما ذكرنا لكم أن هناك خاتمة الخط عند النحاة كتب النحاة المتأخرين يجعلون باب خط ويذكرون هذا في اسم إشارة بكثرة الاستعمال يتركون آلفها تسقط. ولذلك عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها فوقها هي أصلها الآلف التي كانت تقول ها لكن خطا حذفوها فلما حذفوها واضطروا عند التشكيلات يأتون بعصا ويجعلونها هناك هي نفسها. فالحاصل ها هذه عند الإعراب يقول إيش ها حرف تنبيه يقابل المخاطب تنبيها له إزالة لغفلته مبنية على السكون ذا اسم إشارة إشارة مفرد مذكر القريب مبنية على السكون. والجار متعلق إيه والجار والمجرور متعلق ب يعني أصلا كائنا لهذين أصول لهذين أصل أصل أو بأصلا تعلق أصل مصدر أو صفة له كائنا لهذين أصلا لهذين أن تخيب أن تخيب في علم مضارع وهضم في علم مالي مغير الصغام اليوم فتعالي مقدرة من أعوذ الله استعام محل بسكون كافية ونعم فعيد المستدر هو والجملة الذي والنائب في محل الرفع خبر كون وكونه أصلا خبر كون على أنه مبتدع لأن كون هذا له جهتان مبتدع ويحتاج خبر أين خبره أن تخيب وناقص يحتاج خبر لأنه إيه مصدر كان وأين خبره أصلا إذن جعلنا له خبرين على أنه ناقص أصلا خبره وعلى أنه مبتدا انتخيب خبره فإنتم والجملة النفيل والنائب لعل الرفع خبر مبتدا وهو كون لأنه مبتدا والجملة كون معطوفة على جملة السابقة أو السابقة. يقول بعيد لا ما هو بعيد ينتصب المصدر بمثله أي المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربة شديدة أو من فعل أو ضربت زيدا ضربة أو بوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربة. ومذهب البصريين أن الضمي أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قولي وقول أصل لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة من النحاة إنه ماذا قال قال و إلى أن كل من المصدر والفعل أصل بنفسه وليس أحدهما مشتق من الآخر. والصحيح المذهب الأول، ولذلك قاله مالك انتخب، لأن كل فريق يتضمن الأصل وزيادة، والفعل هو الوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على مصدر وزيادة، فالفعل يدل على مصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، الذات إيه؟ الذات التي حدثت الفعل، فلذلك صار مركبا، والمركب فرع إيش؟ البسيط، فالمصدر بسيط ويستحق أن يكون إيه؟ أن يكون هو الأصل، لا أن الفعل والوصف أصلان لهذا المعنى. ولهذا رجح مصنف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله مذهب البصريين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وعاتبك بيننا وبين معاصيكم وطاعتك وتبلغنا بجنتك وبين اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.